السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك، مسجد السلف، الذي نسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يعين القائمين عليه في القيام بما أوجب الله عليهم من الدعوة إليه فيه، وبتيسير من يبنيه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الليلة التي أسأل من الله خيرها ونورها وبركتها، وأعوذ به من شرها وشر ما فيها، حديثي عن حقوق الجيران، وذلك ضمن سلسلة الحقوق الشرعية والآداب المرعية التي قررها الشرع في كتابه الكريم، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمنها لأصحابها الحقوق والآداب التي متى ما قام بها المجتمع المسلم صلح هذا المجتمع وبلغ ما يصبو إليه من السعادة في الدنيا والآخرة. الجيران لهم مكانة عظيمة في الإسلام. مكانة الجيران في الإسلام مكانة عظيمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومنهم من يعلم لكنه لا يعمل بما يعلم، يتجاهل تلكم الحقوق ويضرب بها عرض الحائط، غير آبه ولا عائب ولا عابئ بما يترتب على ذلك من سخط الله عز وجل وعقابه. أيها الناس، إن الجار هو ما جاورك، أي ما كان قريبا منك محلا وسكنا. والجيران في الإسلام ثلاثة، جار مسلم قريب، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار مسلم فله حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر فله حق الجوار. وأما عن حد الجيرة، الحد الذي ينتهي إليه الجوار، فلأهل العلم أقوال ومذاهب في ذلك. فمنهم من يقول 40 دارا من كل ناحية، ومنهم من يقول 10 دور من كل جهة، وبعضهم قال إذا سمع أهل بيت صوتك فهم جيرانك، أي أن الجوار ينتهي بانتهاء الصوت. مدى الصوت؟ آخر بيت يسمع صوتك فهم يعتبرون من جيرانك. وقيل بأن الجار هو الملاصق لبيتك، أو من كان بيته أمام بيتك. وقيل الجيران هم الذين يجمعهم مسجد واحد، فإذا اجتمع أناس في مسجد واحد وكانت بيوتهم حول هذا المسجد، وكانوا يصلون في هذا المسجد 5 الصلوات والجمع، فهؤلاء يعتبرون جيرانا. وقيل غير ذلك. والقول الفيصل في هذه المسألة أن حد الجيرة يرجع إلى العرف، فما كان في عرف الناس جار فهو جار، وهذا هو ترجيح فقيه الزمان الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم، يرجع ذلك إلى العرف. فمن الناس من يرى أن جيرانه هم الذين بيوتهم أمام بيته، أو بيوتهم ملاصقة لبيته، ومنهم من يرى أن جيرانه أهل حارته كلهم، البيوت التي في حارته كلهم يعتبرون جيرانه، على هذا مضى العرف عندهم. ومن الناس من يرى أن جيرانه أهل حارته وأهل الحارة التي تليها، وهكذا. فحد الجيرة يعرف بالعرف. أيها الناس، إن العرب في الجاهلية كانت تعظم من حق الجار وتقدس من هذا الحق، حتى قال شاعرهم الجاهلي عن ترى أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي، حتى يواري جارتي مأواها. وهو كافر مشرك جاهلي، ومع ذلك الجوار عندهم خط أحمر، لا يجترئون على انتهاك حرمات جيرانهم، بل يحافظون على أعراض جيرانهم ويحفظون لجيرانهم حقوقهم. فلما جاء الإسلام أكد هذه الحقوق، وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متممة ومكملة لمكارم الأخلاق، والتي منها حسن الجوار. فهو القائل عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب عن ما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كان من كلام جعفر ويدعونا إلى حسن الجوار، إلى حسن الجوار. لقد أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم آية على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيها بيان حق الجيران. فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يوصى بالجار ويوصي به، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة التكرار في الوصية بالجار ظن النبي المختار أن الجار سيرث الجار. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حسن الجوار ويبين ما للذي يحسن جواره ويحسن إلى جيرانه من الفضل العظيم. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولمسلم فليحسن إلى جاره. ولهما عن أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الجيران والإحسان إليهم وعدم أذيتهم من مكملات الإيمان بالله واليوم الآخر، أي لا يؤمن إيمانا كاملا، أو من كان يؤمن إيمانا كاملا بالله واليوم الآخر فعليه بأن يكرم جيرانه وأن يحسن جوارهم وأن يكف عنهم أذى. وجاء في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقالوا: من يا رسول الله؟ فقال: من لا يأمن جاره بوائقه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الذي يؤذي جيرانه، عن الذي لا يأمن جيرانه منه الشر والغلة والأذية، فهذا ناقص الإيمان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إنه لما كان مقام الجيران أو لما كان الجار الصالح له من المكانة العالية الشيء العظيم كان من سعادة هذه الدنيا ومن متاعها الحسن. فقد روى الإمام البخاري في أدبه المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سعادة المرء، وذكر منها الجار الصالح، بل أن الجار الصالح يعتبر خير الجيران عند الله عز وجل، يعتبر خير الجيران عند الله عز وجل. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية عند الله. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لأصحابه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى جيرانه ويكرمهم ولو كانوا على غير ملة الإسلام، فقد كان جاره يهودي وكان يحسن إليه. ولما مرض ولد ذلكم اليهودي عاده النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء والغلام نفسه تقعقع أي في سكرات الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى جيرانه ولو كانوا على غير ملة الإسلام، فما بالكم بجيرانه المسلمين. أيها الناس، إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة وسجلوا لنا أعظم الصور في الإحسان إلى الجيران وفي إكرامهم أقوالا وأفعالا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي ولده عبد الرحمن بوصايا، منها يقول له: عليك بجارك يا بني، فإن الناس يذهبون وجارك يبقى، أو قال: فإن جارك يبقى والناس يذهبون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حسن الجوار أن تبسط لجارك معروفك وأن تكف عنه أذاك. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول له: إن لي جارا يشتمني ويضايقني. فقال له: اذهب يا هذا، إن كان قد عصى الله فيك فأطيع الله فيه، إن كان قد عصى الله فيك فأطيع الله فيه. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذبح شاة يقول: هلا أهديتم منها لجارنا اليهودي، هلا أهديتم منها لجارنا اليهودي. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مع جيرانهم، إحسان وإكرام، وكان جيرانهم يأمنون من أذيتهم. وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفكروا بأذية جيرانهم، لأنهم استشعروا تلكم النصوص التي أمرهم الله ورسوله من خلالها بالإحسان إلى الجيران والنهي عن أذيتهم. إن من تعظيم سلفنا الصالح لجيرانهم كان منهم من يرى أنه إن باع داره يبيع معه الجوار، لا يقبل بأن يبيع داره إلا بثمن لجاره، إلا بعد أن يقبض ثمن الجار الصالح. سعيد بن العاص روي أنه كان له جار يقال له أبو الجهم العدوي، فاحتاج أبو جهم إلى أن يبيع داره، فعرضه ب100,000 دينار، وجاء المشتري واتفق، وقبل أن ينفض مجلس البيع قال له: هذا ثمن داري فما هو ثمن جار؟ فقال له: ما علمت أن الجار يشترى، فقال: إذا لم تعطيني ثمن جاري فرد علي داري وهذا مالك، إني سأبيعك جوار رجل كنت إذا فقدت سألعن علي، وإذا غبت حفظني، وإذا شهدت أكرمني وقربني، وإذا سألته أعطاني، وإن لم أسأله بدأني بالعطية، وكان يكرمني قولا وفعلا، فإن لم تعطيني ثمن الجوار فرد علي داري. فلم يتفقا. ولما بلغ ذلك سعيد بن العاص أرسل إليه 100,000 دينار وقال له: أمسك عليك دارك. وهذا فيروز الديلمي صحابي جليل من اليمن، كان له جار احتاج أن يبيع داره ليقضي ديونا عليه، فقال للمشتري: سأبيعك الدار مع الجار. فقال: ما علمت أن جارا يشترى. فقال له: إن كنت ترغب في شراء الجار مع الدار فذاك، وإلا فلا. فذهب عنه المشتري، ولما علم بذلك فيروز الديلمي أرسل إليه 80,000 وقال له: ابقى في دارك. وبالعكس، فقد كان من السلف من يبيع داره بأبخس الأثمان بسبب جار السوء. ذكر عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو رضي الله عنه ورحمه، كان من التابعين، وهو أول من وضع النحو بإشارة من علي رضي الله عنه. كان له جيران سوء في البصرة، وكانوا يرجمونه بالحجارة ليلا ويقولون له: إنما يرجمك الله لا نرجمك نحن، الذي يرجمك هو الله. فقال لهم: كذبتم، لو رجمني الله لأصابني، ولكنكم ترجموني ولا تصيبوني. ثم باع داره بأبخس ثمن، فعوتب في ذلك، وقيل له: أبعت دارك بهذا الثمن البخس وبهذا السعر الزهيد؟ فقال لهم: بل بعت جاري، ما بعت داري، بل بعت جار. وأنشد بعضهم قائلا: يلومونني أم بالرخص بعت منزل، وما علموا أن جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملامة، إنه بجيرانها تغلو الديار وترخص. فقلت لهم: كفوا الملامة، إنه بجيرانها تغلو الديار وترخص. فنعم يا عباد الله، الجار إذا كان سيئا فأي حياة تكون عنده، وأي عيشة ترتجى بجواره؟ ليس هناك إلا الضنك والكدر، خصام وسباب وشتام إلى غير ذلك. لذلك يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله: دار جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. اصبر على جارك السيء، أنت مطالب بذلك، أن تصبر على جارك السيء وأن تعامله بالإحسان وإن عاملك بالإساءة. لكن إن ضاق صدرك فلم تجد صبرا فما أحلى النقل، خذ أمتعتك وبع دارك وانظر لك دارا أخرى عند جار صالح. أيها الناس، إن هنالك حقوقا وآدابا ينبغي على الجيران أن يتعاملوا بها مع بعضهم البعض، لكي تكون تلكم الجيرة جيرة صالحة ينعم بها أهلها. فلا بد من إعمال هذه الحقوق وتلكم الآداب التي نصت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق الجيران التعرف عليهم والترحيب بهم إذا نزلوا في جوارنا. التعرف على الجيران الجدد والترحيب بهم إذا نزلوا. ألا ترى أن الأنصار عند أن جاء إليهم المهاجرون في ديارهم تعرفوا عليهم ورحبوا بهم وأكرموهم الإكرام العظيم وجعلوا يعرضون عليهم خدماتهم؟ يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف بعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: إن لي مالا سأقسمه بيني وبينك نصفين، وإن لي زوجتان انظر إلى إحداهن فأطلقها وتكتمل عدتها فتتزوج بها. فهذا تفاني عظيم وتضحية وبذل عجيب من سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف لأنه نزل في جواره. فهكذا ينبغي على المسلم أن إذا علم أن شخصا نزل بجواره فإنه ينبغي عليه أن يرحب به وأن يشعره بأنه نزل عند جار سيكرمه وعند جار سيحسن إليه. من تلكم الحقوق السلام بين الجيران. السلام إفشاؤه من حق المسلم على المسلم، ويتأكد هذا الحق إذا كان المسلم هو جارك. إذا كان المسلم هو جارك فإن حق السلام يتأكد، فينبغي على الجار إلقاء السلام على جاره، فإن هذا مما يجلب بينهما المحبة ومما يوطد العلاقة بينهما. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بعض الجيران يأنف من إلقاء السلام على جاره، أو بالأصح يأنف من تكرار السلام على جاره. ربما يسلم عليه مرة واحدة إذا خرج من البيت للعمل أو لغرض ما، فإذا رجع لا يسلم عليه. وإذا تكرر الخروج من البيت ويجد جاره أمام باب بيته فلا يسلم عليه، ويرى أن هذا ينزل من قدره ويذهب من هيبته. لا بالعكس، بل أن هذا يجعلك كبيرا في نظر جارك ويجعلك عظيما عند الله تبارك وتعالى، فإن هذا من الحقوق الآكدة. فلتحرص عبد الله أن تفشي السلام على جيرانك مرارا وتكرارا حتى تكتسب محبة، وحتى يتصل الجسر بينك وبينهم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إنما يحصل من فجوة وبعد بين كثير من الجيران كان أحد الأسباب في ذلك هو تساهلهم في مسألة السلام إلقاء وردا. من حقوق الجيران زيارتهم إذا مرضوا، عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، ويتأكد هذا الحق إذا كان المريض هو جارك. إذا كان المريض هو جارك فينبغي عليك أن تتفقد جيرانك إذا غابوا عنك، إذا لم تسمع لهم حس تتفقدهم هل هم مرضى، فتعمد إلى زيارتهم. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا افتقدوا أخاهم 3 أيام يزورونه، فإن كان مريضا كانت له عيادة، وإن لم يكن مريضا كانت له زيارة مواساة، ونحن جيراننا نفتقدهم أياما، لا نراهم معنا في المسجد يصلون، وما نراهم يخرجون ويدخلون كعادتهم، ومع ذلك نبخل في السؤال عنهم، فضلا عن زيارتهم إذا علمنا بأنهم مرضى. من حق أو من حقوق الجيران إجابة دعوتهم، إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، ويتأكد هذا الحق إذا كان الداعي هو جارك. كذلك من تلكم الحقوق بذل النصيحة لهم إذا أخطأوا، إذا رأيت من جيرانك خطأ فإنه ينبغي عليك المسارعة إلى نصحهم، وإياك إياك أن تسكت عنهم مجاملا، فإن من الجيران من يجامل جيرانه بالسكوت عن أخطائهم وبالسكوت عن المنكرات التي يسمعها ويراها منهم، هذا غش للجيران، هذا لا يعتبر من الإحسان إلى الجار، بل يعتبر من الإساءة إليه. فانتبه لهذا يا عبد الله، من أحبك فقد نصحك، ومن غشك فقد سكت عليك. وإذا طلب منك جارك النصيحة فإن هذا يعتبر من آكد الحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حق المسلم على المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح له. هذا مسلم، ربما يعني مسلم لا يكون لك جارا، فكيف لو كان لك جارا؟ فإن حق النصح يكون آكد. من حقوق الجيران اتباع جنائزهم إذا ماتوا، تشييع جنائزهم إذا ماتوا، وهذا من حق المسلم على المسلم، ويتأكد هذا الحق إذا كان الميت هو أحد جيرانه. كذلك من حقوق الجيران مواساة أهل الميت، مواساة أهل الميت. إذا مات على جيرانك أحد من أهلهم ومن ذويهم، فينبغي عليك أن تقوم بحق المواساة، فتأتي إليهم وتصنع لهم طعاما. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن نعي إليه موت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيرانه وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. فينبغي على الجار أن يتفقد جيرانه الذين أصيبوا بمصيبة الموت بأن يعرض عليهم خدماته، وأن يصنع لهم طعاما، وهكذا يعزيهم. أيضا من حقوق الجيران سترهم إذا حصل منهم ما يعيب وما يزري، فينبغي على الجار أن يستر جيرانه وأن لا يشهر بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كان هذا المسلم ليس بجار لك، ومع ذلك إن سترته فإنك ستحظى بستر الله عز وجل لك في الدنيا والآخرة، فكيف إذا كان صاحب العيب هو أحد جيرانك؟ نعم، لأن الجار قد يطلع من جيرانه ما لا يطلع عليه غيره من العورات ومن العيوب، فينبغي على الجار أن يستر جيرانه. حرام عليه أن يذهب فيفضحهم ويخبر الناس عن عيوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه. لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. فإياك أن تعثر على عيب من جارك، أو أن تقع عينك على شر وعلى عيب وعار فتذهب وتذيعه عن جيرانك وتشهر بهم، فإن هذا يعتبر من صفات المنافقين. يا من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، الواجب عليك إذا رأيت عيبا أو شعرت بما يريب من جيرانك أن تذهب إليهم وتبذل لهم النصيحة، لا أن تشهر بهم. من حقوق الجيران إخواني في الله أن تحفظهم في أعراضهم، تحفظ جارك في عرضه بأن تصون عرض جارك ولا تقدم على انتهاكه. صيانة أعراض المسلمين من حقوق المسلمين على بعضهم البعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويكون صيانة عرض الجار آكده من صيانة عرض أي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزاني بحليلة جاره. وليس في هذا التهويل من الزنا مع غير نساء الجوار، ولكن فيه تعظيم شأن الجار وتعظيم حرمته. لئن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزاني بحليلة جاره. لئن زنى بعشر نسوة فإن هذا أخف في الإثم من أن يزاني، أي من أن يقع في الزنا بامرأة جارة. بل جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذا من الذنوب العظيمة التي ينبغي على المسلم حذرها والابتعاد عنها، بل ينبغي عليه أن يبتعد عن مجرد التفكير في النظر إلى نساء جيرانه، في إطلاق بصره إلى عورات جيرانه. ينبغي عليه ألا يفكر في هذا مجرد التفكير، لأن جارك يأمنك على عرضه، جارك يأمنك على نسائه، جارك يأمنك على بناته، وأنت تخونه. نعم، لماذا شدد الشرع الحنيف في مسألة أعراض جيراننا وكذلك في مسألة بيوتهم؟ لأن الجار يثق بجاره ويأتمن جاره، فإذا كانت الخيانة منه كانت الخيانة ممن كان الجار مؤتمنا له واثقا به، فكان وقع ذلك على نفس الجار وقعا عظيما مؤلما. من حقوق الجيران أن نحفظهم في بيوتهم وأموالهم، كما سمعتم حفظ أعراض المسلمين وكذلك أموالهم من حق المسلم تجاه أخيه المسلم، لما سمعتم من الحديث المتقدم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا يجوز لمسلم أن يأخذ مال مسلم آخر بغير وجه حق، ويزداد الإثم ويزداد الأمر شناعة وفظاعة إذا كان ذلكم المسروق هو جارك، إذا كان ذلك الذي تأخذ منه المال وتنتهب منه المال هو جارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتقدم: ولئن يسرق أحدكم من عشرة أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره، خير له من أن يسرق من بيت جاره. من تلكم الحقوق إخواني في الله، من حقوق الجيران التعاون معهم، التعاون مع الجيران بأنفسنا بأموالنا بشفاعتنا إلى غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف إذا كان هذا الأخ هو جارك. من تلكم الحقوق أن نتفقد جيراننا في العطاء فنعطيهم إذا سألونا، وإذا لم يسألونا نبدأهم بالعطاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة، يقول لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فينبغي عليك أن تتفقد جيرانك ولو بالقليل ولو بالشيء اليسير. جارك إذا رآك تعطيه شيئا فإنه يأنس، ولو كان هذا الشيء حقيرا فإنه يأنس بهذا الفعل وينجبر منك كثيرا، وتسود بينكم المحبة والإخاء والتواصل. وإلا ما فائدة فرس الشاه وهو رجل الشاه؟ ما فائدة رجل الشاه؟ الحديث فيه بيان أن الجار ينبغي عليه أن يبذل لجاره من العطاء ولو كان قليلا، مما عنده من الطعام ولو كان يسيرا وخشنا وسيئا يعطيه مما عنده، فإن هذا مما يؤنس الجار ومما يريح الجار. وهكذا إخواني في الله، من حقوق جيراننا أن إذا أراد الواحد منهم أن يبرز خشبة في جدار من جدران بيوتنا أذن له بذلك وسمحنا له بذلك، ولا ينبغي علينا أن نعترض عليه ونمنعه، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها على أكتافكم أو بين أكتافكم. فينبغي على الجار أن يأذن لجيرانه بهذا الأمر إذا أراد الجار أن يبني غرفة بجانب بيتك ويريد أن يغرز خشبه في جدارك لكي يمسك الخشب، ما عنده قدرة على أن يبني جدارا آخر، يكتفي بجدارك فيغرز فيه خشبة ليمسك السقف، فلا تتمنع عليه. أصلا ما يحق لك أن تمنعه لهذا الحديث، والله هنا ناهية والنهي للتحريم، فما يجوز لك أن تمنعه عن هذا الأمر، هذا من حقوقه. وهكذا يا عباد الله، من حقوق الجيران الكف عن أذيتهم، الكف عن أذية الجيران في أنفسهم أو في أهاليهم في أولادهم في نسائهم في أموالهم في بيوتهم، الكف عن الأذية، هذا من أوجب الواجبات ومن أعظم الحقوق، لأن أذية الجيران يا عباد الله من كبائر الذنوب ومن عظائم العيوب. أذية الجيران من كبائر الذنوب، فقد مر معك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يجده من يؤذي جيرانه ولو كان على عبادة وطاعة واستقامة. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكثر الصيام وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. ثم ذكر له امرأة لا تصلي إلا الخمسة ولا تصوم إلا رمضان إلا أنها تحسن إلى جيرانها، فقال: هي في الجنة. اسمع يا أيها المستقيم، اسمع يا من يقوم الليل، اسمع يا من يصوم الاثنين والخميس، اسمع يا طالب العلم، اسمع أيها الداعي إلى الله، اسمع يا من يحفظ القرآن، اسمع. امرأة صوامة قوامة ومع ذلك من أهل النار. لماذا؟ لأنها كانت تؤذي جيرانها. فلا يشفع لك عبادتك ولا يشفع لك طاعتك عند الله عز وجل أمام هذا الذنب العظيم وأمام هذا الجرم الكبير، أذية الجيران. فحذاري حذار، حذاري حذار أن يرى منا جيراننا ما يسوءهم وأن يسمعوا منا ما يسوءهم. أترضى يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة، يوم الجمع، يوم أن يقف الخلائق على صعيد واحد وأنت في ساحة الحساب قد تعلق جيرانك بعنقك يشكونك إلى الله ويتظلمون عليك عند الله؟ فقد حسن الإمام الألباني رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه قال: وكم من جار يأتي يوم القيامة متعلق بجاره يقول: يا رب، يا رب، سل هذا لما منعني أو لما أغلق بابه دوني ومنعني من حقي، سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني من حقي. أترضى أن يكون هذا حالك؟ أن يتعلق جيرانك بك ويحاكمونك عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي لا يظلم عند الله عز وجل فيه أحد؟ فنعم يا عباد الله، ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نعيره الانتباه العظيم، فإنه كم من مستقيم لكنه مفرط في مسألة جيرانه، لا يبالي إن أحسن إليهم أو أساء، لا يبالي إن رضي عنه جيرانه أو لم يرضوا، هذا حال المستقيم. فما بالكم بحال كثير من عامة الناس؟ أيها الناس، إن مفهوم الجوار أوسع من جوار البيوت، أوسع من جوار البيوت، فلا يفهمن فاهم أن الجوار هو ما كان في البيوت، بل هو أوسع من ذلك. فمن كان له أرض فمن كان له أرض فإن الأراضي التي بجانبه يعتبر أهله جيرانه بتلكم الأرض، وهكذا من كان له محل في السوق فالمحلات التي بجانبه يعتبرون جيرانه، وكذلك من كان قريبا من المسجد فإنه يعتبر جارا للمسجد، يعتبر جارا للمسجد. وأعظم حق ينبغي على جار المسجد أن يقدمه لجاره المسجد أن يصلي فيه الصلوات الخمسة في جماعة، وأن يصلي فيه الجمعة، وأن لا يتخلف عن الصلاة فيه. ومما ينبغي عليه تجاه المسجد أن يقوم بما يستطيعه من خدمة هذا المسجد وتعميره. فنعم يا عباد الله، هذه بعض الحقوق وبعض الواجبات والآداب التي ينبغي صرفها ومراعاتها تجاه جيراننا حتى نسعد وننعم بجيرة حسنة طيبة. وقبل أن أختم المحاضرة فإني أنصح نفسي وإخواني بإعانة إخواننا المرابطين في سبيل الله في فرق الجبهة، لا زالت قائمة والرباط لا زال موجودا، فمن استطاع أن يذهب ويرابط بنفسه فذاك، فالرباط هو الرباط أيام الحرب والآن، فمن كان هناك فإنه على ثغر من ثغور المسلمين، يرجى له ما للمرابط في سبيل الله من الثواب العظيم. ومن استطاع أن يعينهم بالمال فعل، ومن استطاع أن يعينهم بالرصاص فعل. إنه من الأمر المستغرب أننا نسمع في الأفراح في الأعراس رصاصا كالمطر، وابلا من الرصاص يطلق في السماء هدرا دون نفع، أي نفع يرتجى من إطلاق الرصاص في جو السماء؟ وإخواننا يحتاجون إلى هذا الرصاص، الذين هم في نحر العدو يحتاجون إلى هذا الرصاص، فقد ينهار عليهم العدو في أي وقت إلى غير ذلك. فنعم يا عباد الله، ينبغي أن نعين إخواننا بما نستطيع إلى ذلك سبيلا، بالأنفس من كان يعني عنده وقت يذهب ويرابط له أياما، أو بالمال من كان عنده سعة فلينفق في هذا الأمر العظيم، أو من كان يعني من ليس عنده شيء فعليه أن يدعو لإخوانه وأن يحث على نصرتهم وإعانتهم. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لأداء حقوق جيراننا، وأن يوفقنا بجيران صلحاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلحنا وأصلح جيراننا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالد والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.